بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع أول المرسلين نوح عليه السلام، ونقف اليوم مع قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه التهمة التي قوم نوح اعتبروها مبررا لعدم الاستماع إليه وعدم الأخذ منه ذات أركان. الركن الأول قالوا أنك بشر، وهذه قيلت للأنبياء جميعا وقيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو جاءهم ملك ما آمنوا كما بين الله جل وعلا في أكثر موضع. اثنين، أنهم قالوا نوح ليس له ميزة تميزه عنا، فلماذا يوحى إليه؟ وهذه أيضا كما تعلمون قالها الكفار، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فتجد أن هذه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقوم قالوت لما قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لاحظ هذه التهم، معنى هم الذين طالبوا بهذا الأمر. فهذا المنطق الحقيقة موجود على مر العصور، وحتى إلى الآن كثير من الدعاة يوصف ما هي ميزته، لماذا نسمع منه؟ بل حتى مع كل أسف أنك تسمع أحيانا من البعض أنه لا يسمع للعالم الفلاني أو الداعي الفلاني لأنه من غير قبيلته أو من غير بلده أو كذا. هذه ليست هي مقومات تتعلق بالرسالة أبدا. فهؤلاء قوم نوح ماذا قالوا؟ ما نراك إلا بشرا مثلا، ثم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وهذه مسألة تحتاج وقفة مهمة جدا، بل هي من أهم الوقفات. قضية الآن الأتباع، من الذي يتبع؟ ما معه أحد، فيفتخر الناس أن فلان معه الوجهة وسادة القوم. هذا غير صحيح، ليس هذا من أهل الأنبياء. أغلب الأنبياء، بل كما قال هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان قال: هل يتبعه، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتبعه الفقراء يعني الضعفاء أو الأقوياء؟ قال: أكثر من يتبعه، طبعا ليس الكل، أكثر من يتبعهم الضعفاء. قالوا: هكذا الأنبياء، أكثر من يتبعهم الضعفاء. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر الآيات التي تعرفونها. قيل إنه كان نجارا، وقيل رجل بسيط في أطراف المدن الذي قتلوه في النهاية وفاز هذا الفوز العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أول من آمن به، لا شك آمن معه من السادة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره، وعلي آمن معه من الكبار، لا يعني لم يؤمن به منه، لكن آمن به من هم في نظر الناس ولهم فعند الله كبار، كبلال رضي الله تعالى عنه، وصهيب، والضعفاء والمساكين. بعضهم كان مملوكا كما تعلمون ولم يعتق الا بعد اسلامه، كان هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هم الاكثر كما بين ابو سفيان، وكان وقتها مشركا لكن قال الحق في هذه المساله. هم هؤلاء يقولون: ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، مساكين بسطاء. فهذا الجانب الحقيقه لا يسلم منه البعض وهو في حظ من الجاهلية، أنه ينظر إلى أن يكون أتباعه من الأشراف أو الشرفاء أو أصحاب المناصب. أو لا شك أن أصحاب المناصب وغيرهم إذا اهتدوا أولى مهم، لأنه لهم ما وراءهم وشيوخ القبائل، وأن لا نقف ذلك، لكن ليتهم المقياس. ولتنظر الآن لو ننظر المجاهدين في أطراف الأرض أكثر من هؤلاء البسطاء. بل ذكر العلماء أن الملأ هم أبعد الناس عن الاستجابة في كل عصر ومصر. الملأ ليش؟ لأن سبق أن تحدثت أن الملأ لهم مصالح دنيوية، فهم يتصورون أنهم إذا اهتدوا تذهب مصالحهم. كما الآن البعض لا يرى أنه لو أقنع أو أيد بعض الدعاة يخشى على نفسه. حتى رأينا مع كل أسف يعني قصص والله يخجل الإنسان من ذكرها، بعضهم ما يأتي ولا يسلم لما يبتلى، بل ربما يأتي بعض الدعاة ويخرج من السجن، يأتيه الناس من كل مكان، أشخاص يعرفهم له 30-40 سنة، ربما يأتوه لماذا؟ خوفا على كما يدعون على مصالح. فقضية الحقيقة هؤلاء البسطاء هم الذين فعلا تقوم عليهم الدعوات. ولذلك هذه الدعوة من قوم نوح دعوة باطلة، ما نراك اتبعك من أراضينا ساكين فقراء، نفسها التي قالتها قريش. ولذلك قريش قالت النبي صلى الله عليه وسلم تريد نسمع منك؟ قال نعم. قالوا نحن نريد إذا جئنا إليك، نعم، لاحظوا طلبهم سبحان الله، فقط تقومون، يعني يقوم هؤلاء الفقراء، يقوم هؤلاء المساكين. لماذا؟ قالوا ما عندنا استعداد نجلس معهم، نعم ما عندنا استعداد نجلس مع هؤلاء. فوقع كما في الرواية، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع، يعني ما دام الآن عنده هؤلاء المساكين الضعاف، ما الذي يمنع إذا جاء أبو جهل وابن أمية وغيرهم يشير لهم صلى الله عليه وسلم قوموا لمصلحة الدعوة، ليس لأنه تنقص منهم كلا وحاشا، لكن لمصلحة الدعوة. بس فقط وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء. فينزل القرآن، لاحظوا في سورة الأنعام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، سماه الله طرد، ولا تطعم عن الأغفال، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. والله يا أخوان هذه الآية ذكرتها في حقيقة الانتصار، قلت أين نحن الحقيقة من نصوص الوحي؟ طيب ناس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عقولنا القاصرة جالسين من أصحابه وأحبابه ويحبون الدعوة يتمنون أن نسلم هؤلاء، طيب ما دام جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل جاهل لا زال لم يسلم بعد وغيره، طيب شو المانع إذا جاء يقوم هؤلاء مصلحة الدعوة التي كم ذبح الإسلام باسم مصلحة الدعوة؟ الجهادات باطلة. فتنزل الآية ولا تطرد، مع أنه ما فعل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في نفسه محبة للدعوة أن يفاتحهم في هذا الأمر، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، نفس منطق قوم نوح، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يأتي الجواب أوليس الله أعلم بالشاكرين، نعم. طيب بقوا خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم رفض دعوته وهم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون قليلا، ثم إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فقط، يقوم قبلهم، لاحظ الآن انتهينا المسألة الأولى. طبعا يجدون في نفوسهم أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم، تنزل آية الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني هو يقول الآن أنا ما أقيمهم، أنا الذي أقوم مثل أذهب. لاحظ الفرق بين المسألتين، فرق. قال لا أصبر أجلس معهم حتى ينتهوا، إذا انتهوا عاد وجلست وحدك وجاءت قريش وغيرها ما في مشكلة. يعني المسألة الأولى كاد أن يقول قوموا، ما فعل، بناء على طلب قريش حتى أجلس مع هؤلاء، نزلت ولا تطرد، لا خلاص انتهى نفسك. لكن إذا جاءوا لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حتى القيام ممنوع، تقوم من أجل هؤلاء وإن كانوا كبراء قريش وإن كانوا يعتبرون من زعمائهم، واصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم، مجرد العين، تريد زينة الحياة الدنيا هؤلاء الجهال، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يأتي القرار الحاسم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضية ما هي بالكم، القضية ماذا يؤمن فلان وفلان مع مكانته، نقول الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والجزاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الوعد بالدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى يقوموا جميعا، إذا قاموا جميعا هنا إن أراد النبي يسمع قريش يدعوهم أو يذهب إليهم. يا أخوان فكروا في هذا القصة. إذا المسألة موجودة أحيانا وقد يقع في النفوس. يحدثني أحد الشباب يقول كنا في زيارة عالم ونحن جالسين معه وبدون يعني أظن فيه موعد، جاء وجيه من الوجهاء بدون موعد، فقال والله لو قمت يا شباب أنا عندي جاء فلان، يقول والله لم أزره بعد اليوم. يقول ما أملك نفسي صاحب أي حق يعني، هذا كان من الوجهاء ونحن لا أخذنا الموعد، هذا جاء بدون موعد أن يقيمنا. يا أخوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والله أعطانا دروس عظيمة جدا، والله إن رؤساء الدول يجلسون على مائدته مع الفقراء والمساكين. وكم قال أصحابه له نعم يا شيخ، طيب إذا جاءت بعض كبار القوم من زعماء وغيره وهم مسلمون طبعا، هؤلاء مو جهال يعني ليس من الجاهلية، مسلمون حكمهم نعم، ويستقبل الشيخ على أنه من المسلمين، لكن زعماء وجهاء كبار قوم. يقول يا شيخ لماذا ما نعزل لكم صحن وحدكم؟ قال هذا منهجنا اللي راضي ولا تركع الله، يقصد أصحابه اللي راضي بمنهجي ولا ترى إنسانه من نفس النفس. كنا مع الشيخ في مكة يا أخوان يوم 8 دائما في يوم 7 يلتقي المشايخ كما قلت لكم في بيت الشيخ في العزيزية ليناقشوا في كبار المسائل، فالذين عند الباب ما يدخلون المشايخ، لماذا؟ لأن الباب جلسة خاص، فهؤلاء الفقراء والمساكين يقفون عند الباب عارفين الحقيقة من هذا الشيخ فيرفعون أصواتهم. يقول الشيخ ما هذا؟ قالوا الناس عند الباب ممنوعين لا يدخلوهم. قال يا شيخ جلسة خاصة، قال ما في العلم شيء خاص، افتحوا لهم ادخلوا ادخلوا، فيرفعون أصواتهم عارفين أن يطلب الشيخ سيدخلهم. شيء عجيب يا شيخ، منهج الحقيقة لا يفرق أبدا، ورأينا كما قلت يعني على مائدته. والله أحد هؤلاء مرة جاء من أفريقيا، ولما رأى الشيخ يا أخوان كان جالس ينتظر الشيخ، صرخ صرخ يا أخوان من الفرح لن يسمع عن سيرته. شخص آخر يقول شخص، ولو أتحدث عن سيرة هذا الإمام عجيب، لكن نحن نتحدث عن سيرة واقعية وأتباع الرسل، والرجل قد يعلى ربه ونحسبه والله حسيبه من هؤلاء الذين حرصوا على السنة والالتزام. جاء من أفريقيا وبحث في الرياض حتى وجد الشيخ ودخل وقال له تفضل. قال تفضل بماذا؟ قال تعش من الشيخ. قال أنا أجلس مع الشيخ. قال تجلس مع الشيخ. فجلس وبعده خرج يقول لا نعلم أينه، وقال جاي من أقصى أفريقيا بس ليسلم على الشيخ يرجع، ما عنده حاجة ولا سأل ولا استفتى، وخرج يرجع بثروة عظيمة أنه شاف الشيخ واستقبال الشيخ ونزم على الشيخ في الغداء وجلس معه على غداء وسأل عن الشيخ أين هو. كان الشيخ يسأل عني أنا؟ كان يسأل عنك أنت. مسائل الحقيقة. وسبق أن ذكرت لكم قصة عام 91 الشيخ في المدينة مجلسه مليان، جاء شاب وكلم عن الشيخ مع الخطاب يريد شفاعة، قال الشيخ الغد عندنا بعد صلاة الجمعة. قال لكم خير بعد الصلاة ننتظر، ينتظرون الناس ينتظرون. قال جاء فلان ودخل هذا الشيخ، ما كان يتصور الشيخ عارف عنه، شاب في أولى كلية يا أخوان، في السنة أثنين من الشباب في أولى كلية، أثنين في السنة الأولى من كلية الشريعة، ما بينه وما بين الشيخ معرفة سابقة. قال جاء فلان، قال نعم. قال جاء فلان، قال نعم. قال عطنا الغداء. يقول والله ما توقع أن الشيخ عارفنا حتى فضل أن يحبس الناس عشاننا، وهي تحبوه وحبه الناس. فمنطق الطغاة والطغيان يا أخوان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ليس الطغاء في المال بل غطى الإنسان بعلمه، يحتجب عن الناس، ينظر نظرته للآخرين، هذا منطق. إنكم رأون فيك جاهلية، لأن الإنسان قال هذا صحابي جليل أبو ذر رضي الله عنه، ومع ذلك قال للصحابة إنكم رأون فيك جاهلية. لا تصوروا ما تصير بعض هذه الأشياء إلا في الكافر أو الفاسق. إذا كان أبو ذر رضي الله عنه عندما صارت أصدق لهجة من أبي ذر، ما أظلت الخبراء الخضراء ولا أقلت الخبراء، أصدق لهجة من أبي ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعد وحده. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا ابن السوداء، قال إنكم رأوا فيك جاهلية. لا محاباة في هذا الأمر، لا لا يعني بعض الدعاة وطلاب العلم قد يترفعون عن الآخرين، قد ينظرون أنفسهم. من الذي أعطاك هذا الفضل؟ هو الله جل وعلا. من الذي أعطاك هذا العلم؟ من الذي أعطاك هذا المنزل؟ هو الله جل وعلا. ألا تخاف أن تسلب؟ تنظر لبعض هؤلاء الفقراء والمساكين، هم الذين فيهم خير. ذهبت لعمان عام 1412 زيارة شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أبدا ما ذهبت لشيخ الله من بيته إلى المطار، استقبلني في المطار وجلست عنده يومين ثم رجعت المطار، ما ذهبت لأحد غيره إلا معه لطلابه. الشاهد الشيخ ساكن في أحياء الفقراء في عمان، قال لعلي أبحث معهم، مع أن الشيخ كان يملك أن يسكن في أفضل الأماكن، ساكن في حي الفقراء والمساكين والبسطاء، يقول لعلي أبعث مع المساكين. نعم، مع أن بيت الشيخ ما شاء الله فلة وجيدة وجميلة، لكن ساكن في هؤلاء، يقول أعيش معهم أراهم، حي بسيط. فلذلك هذا منطق الحقيقة جاهلي موجود نرتكبه أحيانا شئنا ما بين احتقار الناس أو النظر للناس. قد نقسم الناس على قبائلهم ولا على أجناسهم أو على بلدانهم، قد يكون عالم من كبار العلماء يأتيك من بلد آخر لا تقم له وزن، بينما يأتي سفيه من السفهاء وإن كان من علية القوم قد تفتح له الأبواب، وأخطر من ذلك تفتح له القلوب. هذا خطأ الحقيقة، ما نرحى هذا هو المنطق. أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ نعم، ما نرى كتبعك إلا لهم أراضينا. وفرعون يقول، ماذا يقول عن موسى عليه السلام؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه منطق، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. نعم، ونفس المنطق، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحقه بمكنا ولم يؤت سعة من المال. حقيقة حقائق إيمانية، المسألة ليست يا أخوان دعاوى أو دعوة من وراء الميكروفونات أو وراء الشاشات، اختلاط بالناس وسعة الصدق. طبعا حتى أتوازن في حديثي، وسبق مرارا تحدثت أن علينا ألا نثقل على مشايخنا وطلاب العلم، قد يكون لهم ظروفهم لم أوضاعهم، لأن البعض يأتي ببعض الأدلة كما ناقشت أحد الأخوة بالأمس، قلت كثير منكم يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه الأمة ولذلك المرأة في الطريق وتسأله. قلت يا أخي لا تأخذ حديث تترك حديث، حفظك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الصحابة وقد منع الناس منه، فلم يؤذن إلا لفلان أو فلان، وأحيانا لا يؤذن لأحد، وأحيانا ينعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شهرا كما في قصة. خذوا الأدلة كلها، لا تأخذون دليل وتتركون دليل، بل نزل قوله تعالى إذا ناجيتم قدموا بين يديكم صدقة، حتى ما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فنتوازن، يطلب من العلماء أن نفتح صدورهم وقلوبهم للناس في حدود إمكاناتهم، ويطلب من الناس أن يتوازنوا أيضا، لأن طلاب العلم المشايخ قد يكون لديهم ارتباطات ومسؤولين، الاعتدال هو المطلوب. أن يكون العالم في عزلة والداعي عن الناس وفي سياج، نعم هذا خطأ. وفي الوقت نفسه أن يكون وقته مبتذل لعموم الناس، ما يستطيع، لدي ارتباطات ولدي انتزامات ولدي تحضيره. نعم، أوضح لكم مثال. اليوم رأيت شخص لكن كان فقط يريد يسلم، سلم ومشى، خشيت أنه يريدني في 5 دقائق قبل الدرس. والله يا أخوان أخذت هم، لماذا اليوم؟ لأن 5 دقائق أنا موفرها لكم عندي هذا العدد الهائل، ليس بحق شخص يأتيني ويأخذها قبل الدرس، أنا مخصص هذا اليوم كله لكم، أعرف أنكم ما جئتم لتبحثون عن الخير، فمن حقكم أن أوفر كل دقيقة من أجلكم. فما من حق إنسان، أفرض أنه جاء 10 وكل واحد أخذ 5 دقائق، ماذا يبقى في وقتي أو 10 دقائق أو ربع ساعة؟ فما عندي، يجب أن نحسن المسألة، وهذا اعتدال، لأنه من حقكم أنتم واحد الآن لو وزعت دقائق اليوم ما صار طال الواحد 2 3، فكيف يأتي إنسان يأخذ مني 5 أو 4 أو 10 دقائق؟ ليس من حق ذلك. فبعضهم لما أمتنع يحسب أنني احتجبت، أنا ما احتجبت، أذهب الآن بعد الدرس مباشرة واستقبل الناس حدود إمكاناتي وغيرها، والغد وكذلك بعد الغد بحدود إمكاناتي وظروفي. فالاعتدال في المسألة هو المطلوب. فنوح عليه السلام كان مع هؤلاء البسطاء، النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء البسطاء، مع هؤلاء الناس. نحن نفتح صدورنا للبعيد للقريب للصغير للكبير في حدود إمكاناتنا، وقد يكون للإنسان بعض الاعتبارات يراعيها إذا كانت معتبرة ومراعاة فقدر شرعا. الشاهد أننا أحببت أن أركز على هذا الموضوع لأنني أطلت بعض الشيء لأهميته، وأحاول أن أختم بنقاط مهمة جدا أيضا. من إذن القضية الحكمة ضالة المؤمن يا أخوان، أن وجدها فهو أحق بها. طبعا هذا حديث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف عند الترمذي وابن ماجه، لكن ضعفه الألباني. نعم، فهذا الحديث يعني، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني، ومعناها صحيح، أيدته نصوص كثيرة. والدليل على ذلك، إذا بمعنى لما نسمع الحكمة لا يهمنا من هو، والأدلة متضافرة على هذا المعنى. وضربت أكثر من مرة ومنها قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ قال عن الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، ما بعد الشيطان أحد. وامرأة بلقيس وهي كافرة لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، الله حكمه. طبعا هي آية لكن نسبة لامرأة قريش بلقيس ملكة سبع. ماذا قال الله جل وعلا؟ وهذا القول الراجح، قال وكذلك يفعل، أي ما قالت المرأة صحيح، إني مرسلة إليهم بهدية وناظرة ببلد المرسلة. نعم، لأن قالت مقدمة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ما قيل هذه عز الله تأخذ من كافر، جاءت الآية وكذلك يفعلون. بل قبلها قصة بلقيس سببها من؟ هدهد. حتى نص العلماء كباب الحديث أنه من الأربعة التي لا تقتل النملة والنحلة والصرد والهدهد، كلها لا تقتل. قالوا لا يقتل لأنه لا تبعد من قتله، لا يؤكل. ومع ذلك يقول لي سليمان عليه السلام، ومن هو سليمان الذي أعطاه ملكا لم يعطي أحدا من العالمين؟ يقول أحطت بما لم تحط به. طيب من أنت تقول لي سليمان هذا الكلام؟ لا، ما قال سليمان هذا الكلام، قال ما في مانع أقبل كلامك لكن أثبت، وإلا سترى على الملك ما في لعب. الكلام يجب يكون صادق واضح. نعم، أو ليأتني بسلطان من دين أذبحنه أو ليأذبنه عذابا شديدا. نعم، بينا أنه لكن كان سبب إسلام مملكة القيس على يد هذا الهدى، وهو قال من أحقر الطيور، لكن جعل الله في هذا النفع العظيم. وبعضنا قد يرد طالب علم يقول من أنت؟ هذا المنطق غير صحيح. من أنت؟ بماذا جئت؟ هذا منطق الكفار الذين حجبوا أنفسهم عن الدعوة لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين العظيم، يعني يحتجون ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرفهم نسبا ومكانة. إذن فكيف بغيره؟ حقيقة هذا المنطق الآن ممكن قد لا يسمع لبعض طلاب العلم أو غيره من بعض الناس، لأنه من هو فلان؟ من أي بلد؟ ما هو أصله؟ ما هي شهاداته؟ يا أخي لا تنظر لهذا، انظر ماذا يقول، انظر الحكمة التي يتكلم بها، انظر الخير الذي يدعوك إليه ما دام معروف بحاله وغيره. أنا ما أتكلم عن المجاهيل أو غيرها، هذا منطق أعوج. والقرآن صريح في قبول الحق ممن جاء به ما دام حقا. أما مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص طبيعي أنك ما تأخذها إلا من تثق بعلمه، مسائل الاجتهاد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإلا كيف نعرف؟ لابد ولا تروى الأحاديث اللي معروف العين والحال وموثق أيضا، يأتي التوثيق والأحاديث، لكن فرق المسألة هذه عن تلك. ليس المقياس إذن الأصل والفصل والبلد، ليس مقاييس يقبل الحق ولا ما يقبل الحق. إذا كانت كما قلت تقبل من حيوانات، وسليمان لما خرج يستسقي وجد نملة رافع قامه تستسقي، إن خلق من خلق فلا تمنعن رزقك، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره، نملة. ونحن الآن نستسقي لنا سنة وأحوال المسلمين كما ترون، الله المستعان. نعم أيها الأخوة، فما ينظر لأحد يقول لا هذا فيه وهذا ما فيه. وسبق أن ذكرت لكم قصة في موضوع ما دمت أشرت للقصة. يقول واحد عندنا في مدرسة قديمة القصة في قرية من القرى، نقول عندنا إنسان مسكين فراش، لكن غير أنه فراش يعني ناظر مسكين لأنه فراش، لا، يقولون مسكين في بساطة زائدة وربما يكون في عقل شيء بسيط لكنه يعي أمره يعني. يقول لما جئنا قال ليش تأخرت اليوم؟ يقول قلنا تأخرنا نستسقي، قال عادت تسقون أنتم، أنتم معاصيكم تسقون. يقول سكتنا، قلنا طيب استسق أنت، قال بستسقي بس ما نستسقي اليوم، أخاف أستسقي اليوم، تقول نجيبت أنتم أستسقي بكرة. يقول قلنا خلص تستسقي بكرة. يقول والله فعلا ما مطرنا. يقول من بكرة جاء قلنا تستسقي، قال لها سأستسقي، اسمح لي أخذ الأطفال في ابتدائية، أبغى أخذ الصغار، أخذ الصغار الذين ما بلغوا، طلع خارج المدرسة، تعرف المناطق القرى فيها بساطة، وصلى بهم. يقول ما أنت من الصلاة إلا نزلت السماء. نعم يا أخوان القضية إذن لاحظ، قال ألم أقول لكم؟ بينما القصة الأخرى التي رواها العلماء وذكروها في المدينة، تسقى أهل المدينة فلم يسقوا. يقول فكنت في الحرم في ليلة مظلمة، فجاء رجل وتلفت لا يرى أحد، فاستغاث واستسقى ثم قال أقسم عليك أن تسقي أهل المدينة، أقسم عليك يا رب أن تسقي أهل المدينة. يقول فلما خرج ما هي إلا هطلت السماء. يقول فتبعته فعرفته، فوجدته من الغد عند الباب يبيع الحذاء الكافي. فقلت جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال ما هذا وماذا حدث؟ قلت أنت الذي استسقيت البارحة في الله. قال رأيتني؟ قال نعم رأيتك. يقول فهز رأسه ثم أخذ عفشه وذهب. يقول ذهبت أسأل عن بيتك. قال الجيران جاء وأخذ ما عند العفش بسيط وذهب. لا نعلم أين ذهب. هذا البسيط الذي يبيع الحذاء العبد الخفي التقي الذي لو أقسم على الله لأبره وقد أقسم على الله فأبره. المسألة ما هي يا إخوان بالهيئات مع أهمية العناية بأصحاب الهيئات ودعوة أصحاب الهيئات والقبائل والشيوخ لأن لهم أثرهم والسلاطين والملوك والوزراء. لا أقلل من هذا لكن ليس مقياس استجابة الدعوات لهؤلاء. هذا مقياس جاهلي. مقياس الحقيقة الحق وقول الحق اقبله ممن جاء به كبير صغير ذكر أنثى طفل. فما أحوجنا إلى هذا المنهج. والوقت حقيقة يضيق علي ولعلي إن شاء الله لأهمية هذا الموضوع العملية واصل في اللقاءات القادمة لأن حديثنا على أن ننهي سورة وقصة نوح مع أنها مليئة بالدروس والعبر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى نكمل السورة لأنني بإذن الله هذه السنة سأكمل سورة العنكبوت حتى لو خصصت بعض الأيام في آخر اللقاءات في آخر شهر خمسة لإكمالها درسين أو ثلاثة إن لم نتمكن من إكمالها على حسب لأن هذه السنة الثالثة وقد طال بنا الوقت ولا أرى حتى في العام القادم إن مد الله في العمر والتقينا نبدأ في سورة أخرى. وصلى الله وسلم على محمد. وأكرر الدعاء لإخوانكم في فلسطين يعانون أزمة ومحنة الحقيقة وبلاء وقتل وخوف ورعب وجوع. أين حقوقهم؟ أين القيام لهم؟ أين الدعاء؟ فادعوا لهم في سجودكم، ادعوا لإخوانكم في العراق وأبشروا المبشرات كثيرة في العراق وفي غيره. الحمد لله الآن في العراق بأسهم بينهم بين الرافضة والأمريكان وما ضربت المنطقة الخضراء في تاريخها كما تضرب اليوم أبشركم. وحتى تقارير المخابرات والإحصائيات الأمريكية أن أعلى أرقام القتل هي هذه الأيام في الأمريكان. أبشروا الأمة في خير وفيها قوة. ادعوا لإخوانكم في كل مكان في أفغانستان في الصومال في الشيشان في البلقان في كل منطقة. ادعوا لإخوانكم المستضعفين في سجون الظالمين. ادعوا لهم في جنتانامو وفي غيرها لعل الله أن يفرج كربتهم. خصوهم بالدعاء وحتى لو لم يقنت لا يلزم تستطيعون في سجودكم في دعواتكم لعلك مثل هذا الرجل الذي في المدينة أقسم على الله فأجاب الله دعاء لمصلحة الأمة. فكذلك أن يكون منكم من الأخيار والصالحين من يدعو وأسأل وحسبكم الله حسبكم كلكم بكذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.